بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم. الله تعالى اصطفى شهداء الوطن الأبرار، فالشهادة في سبيله سبحانه اختيار واصطفاء. قال الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقد ضحى شهداء الوطن الأوفياء بحياتهم دفاعا عن دينهم وأهليهم ووطنهم ومقدرات بلادهم وإنجازات شعبهم الذي تعب في تحقيقها الآباء المؤسسون. فلبى أبطال الوطن نداء الواجب، وأدركوا أن التقصير في حمايته والذود عنه من العظائم، فبذلوا في سبيله المهج والكرائم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نريد منكم فضيلة الشيخ في مستهل حديثنا عن يوم الشهيد وما للشهيد من الكرامات والفضائل، نريد بيان من هو الشهيد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم عن روضات الشهداء، نستأنس بالحديث عنهم ونتشرف بكلامنا عن مآثرهم التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا، ونطقت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هم أناس تفاوتت درجاتهم، فسبقوا الناس سبقا عظيما، فكانوا بعد النبيين والصديقين في الفضل والمنزلة والكرامة، ولذلك أعلى الله جل وعلا شأنهم ومنزلتهم، فهم من الذين أنعم الله جل وعلا عليهم. فأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء المنعم عليهم هم أربعة، قال الله جل وعلا عنهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فثالث هؤلاء المنعم عليهم هم من هم شهداء، وهذا يدل على فضل مكانتهم ومنزلتهم وعلوها عند الله تبارك وتعالى. وهذا يجرنا لأن نتحدث عن الشهيد. من هو هذا الشهيد؟ فالشهيد في لغة العرب مأخوذ من الشاهد، وهو العالم الذي يبين ما علمه، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا هو معنى الشهيد في لغة العرب. وأما الشهيد في اصطلاح الشرع فهو من قاتل تحت راية ولي الأمر المسلم يبتغي إعلاء كلمة الله. نعم، يبتغي إعلاء كلمة الله. فلا شك أن هذا المجاهد الذي يجاهد وقد أراد بجهاده إعلاء كلمة الله جل وعلا، وقاتل تحت ولي الأمر المسلم لكي يدحض الباطل ويرده، فهذا هو الشهيد حقا، وهو الذي له الأجور العظيمة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني إنما يقاتل لكي يحصل على الغنيمة، فلم يرد ها هنا بقتاله وجه الله. ثم قال الرجل: والرجل يقاتل حتى يذكر بين الناس بأنه شجاع، وأنه صاحب إقدام، وأنه فلا يرى ما يفعله لأجل الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد الذكر الحسن وأن يقال شجاع. ثم قال: والرجل يقاتل ليرى مكانته في سبيل الله أو ليرى مكانه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يدعونا إلى أن نستحضر القاعدة العظيمة. القاعدة العظيمة في ذلك هي أن يريد العبد بأعماله وجه الله جل وعلا، لا يريد بأعماله التي يفعلها إرادة الدنيا أو الذكر الحسن. فمن كان هذا هو مبتغاه وظنه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن فالعبد عليه أن يحرص على أن يخلص لله سبحانه وتعالى في أعماله، ومن ذلك القتال في سبيل الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. لماذا فضيلة الشيخ سمي الشهيد بهذا الاسم؟
لسبب تسمية الشهيد بهذا الاسم أقوال لأهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن سبب تسمية الشهيد بذلك قال: لأنه حي، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. فهنا فرق بين حياة الشهيد وحياة غيره. فحياة غيره روحه إذا فارقت فإنها تشهد يوم القيامة، أما روح الشهيد فإنها حية حية وتبقى إلى يوم القيامة. فلذلك سمي الشهيد شهيدا. وقيل أيضا لأن الله جل وعلا وملائكته يشهدون له بأن له الجنة، فشهادة الله جل وعلا وشهادة الملائكة بأن له الجنة، ولأجل ذلك سمي الشهيد شهيدا. وأيضا من أقوال أهل العلم في سبب تسمية الشهيد قيل لأنه عند خروج روحه يرى ويشهد ما أعد الله جل وعلا له من الثواب والكرامة والمنزل العظيمة، فلذلك سمي شهيدا. وأيضا قيل أيضا لأن ملائكة الرحمة يشهدون له بحسن الخاتمة ويشهد له بالأمان من النار. وأيضا من الأقوال التي قيلت في سبب تسميته شهيدا قيل لأن الله جل وعلا يشهد له بحسن نيته وإخلاصه، وأنه بذل روحه التي هي أعز ما يملك بذلها لله جل وعلا وفي سبيل الله، فالله جل وعلا يشهد له، فلذلك سمي الشهيد شهيدا. الشاهد أن هذا الشهيد وهذه الأقوال كلها يعني تتقارب في معناها وفي مضمونها، من أن الشهيد قد أخلص لله جل وعلا في إرادته بهذا العمل وجه الله جل وعلا، فشهد له الله جل وعلا وشهدت له الملائكة ورأى وشهد حسن ما أعده الله جل وعلا له، فكلها أقوال متقاربة في المعنى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ، ما فضل الشهادة في سبيل الله تعالى؟
في الحقيقة للشهداء مكانة خاصة في سبيل الله، وهذه المكانة لا يمكن لنا أن نحصيها في عدد ولا يمكن أن يصفها لسان. فهذه الشهادة اصطفاء من الله جل وعلا ومنحة منه تبارك وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا في شهداء أحد: وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فهذه آية عظيمة، أن هذه الشهادة وهذه المنزلة هي ليست بما يريده الإنسان فقط، وإنما اصطفاء من الله جل وعلا واختصاص به. فهؤلاء الشهداء قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختصهم، فما أعظمها من منزلة. حتى أن هذه المنزلة منزلة الشهيد قد قاربت أعلى المنازل، فأول المنازل علوا هي منزلة النبوة ومنزلة الرسالة، وتأتي بعدها مرتبة الصديقية وبعد ذلك يأتي الشهداء، فليس بين الشهيد وبين أعلى منزلة سوى مرتبة الصديق. فالشهيد هو أحد المنعم عليهم، وهم المذكورون في سورة الفاتحة، وقد أعلى الله جل وعلا من شأن الشهيد فرفع منزلته، فقال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالشهداء تقدموا على الصالحين، ولم يكن بينهم وبين الأنبياء إلا أولئك الصديقين، فهذا يدل على شرفهم وفضلهم، وهذا يحث العبد على أن يتصف وأن يكون منهم. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تبين فضل الشهادة ما قاله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة، رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه، ولا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل، فتلك مصمصة تحت الذنوب والخطايا، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب. ما أعظم هذا الحديث الذي يبين أن للشهداء مرتبتين، أما الأول فهو الشهيد المؤمن الممتحن الذي صبر وكان تقيا لله جل وعلا، فجمع بين ثلاثة أمور: جمع بين العلم، وجمع بين العمل، وجمع بين الشهادة. والثاني منهما شهيد مؤمن لكنه قد اقترف الذنوب والخطايا، فكان جهاده هذا وقتله في سبيل الله سبب لمحو خطاياه، كما في هذا الحديث: إن السيف محاء، أي كثير المحو الخطايا. وطبعا هذا يستثنى منه الدين، لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين. فما أعظم هذين الرجلين، سواء كان هذا الشهيد المؤمن الممتحن التقي الصابر الذي جمع بين العلم والعمل والشهادة، وبين الشهيد الثاني وهو الشهيد الذي قد اقترف شيئا من الذنوب والخطايا، فكان جهاده سببا لذهاب خطاياه ومحوها. ففي الحقيقة مثل هذه الأحاديث تحث على الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. للشهداء فضيلة الشيخ كرامات عند الله تعالى، نريد فضيلة الشيخ بيان بعض هذه الكرامات.
نعم، للشهداء كرامات كثيرة، وهذه الكرامات في الدنيا وفي الآخرة قد أخبرنا الله جل وعلا عنها في كتابه، وتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنذكر منها شيئا على سبيل المثال للحصر. فمن هذه الثمرات وهذه الكرامات ما رتبه الله جل وعلا من الأجر العظيم، فالشهداء لهم الأجر الوفير والنور التام، كما قال الله جل وعلا: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فلهم أجرهم عند الله جل وعلا الأجر الكامل الذي لا نقص فيه، والنور التام الذي لا نقص فيه كذلك. وأيضا يقول الله جل وعلا في آيات عظيمة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فهؤلاء الشهداء باعوا حياتهم وجعلوا الآخرة ثمنا، فأكرمهم الله جل وعلا في الحالين، في حال الشهادة أو في حال الغلبة. في حال الشهادة يكرمهم الله جل وعلا بما أعده لهم من الأجر العظيم، وأما في حال الغلبة فبما ينالونه من غنيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انتدب الله، أي تكفل الله وضمن، انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. فهو ينال الأجر والغنيمة في حال ماذا؟ في حال سلامته وعدم موته في سبيل الله، فينال الأجر من غير نقص، وينال أيضا الغنيمة التي غنمها في قتاله. أما الأمر الثاني فهو دخول الجنة إذا استشهد. وهذا كله مصداق لقول الله جل وعلا في آيات عظيمة، يقول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فما أعظمها من ثمرة، الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم، مع أن الله جل وعلا هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك الله جل وعلا يشتري من المؤمنين أنفسهم ويعوضهم بذلك ماذا؟ ويعوضهم بذلك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأيضا من ثمرات الشهادة أن هذا الشهيد لا يشعر بألم القتل وسكرات الموت، وهذه لحظات عصيبة على الإنسان في حال حياته، وهي ما يلاقيه من شدة وألم عند سكرة الموت. أما هذا الشهيد فإنه لا يشعر بهذا الألم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أي أن الله جل وعلا يهون عليه سكرة الموت فلا يحس بها إلا كقرصة النملة. هذه القرصة، قرصة النملة، لا تؤلم إلا ألما خفيفا، وهذا الألم الخفيف سرعان ما ينقضي.
ذاك الخير الشيخ، ماذا يحصل للشهيد عند أول قطرة، عند نزول أول قطرة من دمه؟
نعم، هذا الشهيد عندما يستشهد فمع أول قطرة من الدم التي تنزل من هذا الشهيد ينال بها 6 خصال ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد ابن معدي يكرب، قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال. الخصلة الأولى: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ما أعظمها من يعني منزلة عظيمة، عند أول قطرة تغفر له ذنوبه، عند أول هذه القطرة مباشرة يرى مقعده من الجنة فيستبشر ويفرح، ويجار أيضا من عذاب القبر، عذاب القبر وشدته، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ في صلاته عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر. هذا الشهيد يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، وما أعظمها من لحظات، ويحل حلة الإيمان، يكسى فيكون الإيمان كساء له، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فهذه يعني بعض الثمرات التي يحصل لها الشهيد عند أول قطرة من قطرات دمه.
أيضا الشيخ، يعني هل هناك ثمرات أخرى للشهادة؟
نعم، الشهيد هو يعني ثمرات وكرامات كثيرة، وفي الحقيقة إنما نحن نذكر بعض هذه الثمرات. فمن هذه الثمرات أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم، إذ كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فالمقصود من فتنة القبر هي الاختبار، اختبار ما عند هذا الإنسان من إيمان ومن تصديق. ولذلك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا لا شك فيه، يعني هذا الذي يسمع صوت هذه الطلقات والقذائف والصواريخ يفر، لا يفر ويثبت، ويرى الدماء تسيل والأعضاء تتطاير والناس ما بين قتيل وجريح، فيثبت ويجود بنفسه لله جل وعلا. يكفي هذا من امتحان يدل على صدقه. وفي حديث المقدام ابن يعد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال، وذكر منها ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر.
ساك الله خير رفض الشيخ، بعد استشهاد الشهيد كيف تكون حياة الشهيد بعد ذلك؟
مما يكرم به الشهيد أنه حي بعد موته، بل يفرح بفضل الله جل وعلا ويستبشر بما أعده الله جل وعلا له من نعم. أرواحهم في جوف طير خضر، وآيات من كتاب الله جل وعلا تؤكد لنا هذه الحقيقة. يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم في حياة حقيقية ولكننا لا نشعر بهذه الحياة. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال سعيد بن جبير أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولما أصيب المسلمون في أحد قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما جعل الله جل وعلا لنا. فقال الله تبارك وتعالى أنا أبلغهم عنكم. ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، ففيه أن الله جل وعلا يخلق لأرواحهم بعد مفارقة أبدانهم هياكل، على هذه الهياكل تتعلق بها أرواحهم، وتكون هذه الهياكل خلفا لهم عن أبدانهم، فيبقون يتلذذون باللذائذ الحسية. فهذا يعني شيء عظيم، فأرواحهم باقية وتبقى في هذه الطير الخضر فيتلذذون ويتنعمون حقيقة.
ساك الخير فضيلة الشيخ، ذكرتم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فما السبب في ذلك؟
التمس أهل العلم في ذلك حكم، فمن ذلك أن ما قرره بعض أهل العلم من أن هؤلاء الشهداء إنما جاهدوا في سبيل الله جل وعلا بأجسادهم وعرضوها للألم والمشق الشديدة، وسمحوا لهذه الأجساد بالفناء عند الجهاد وعند القتال، فعوضهم الله جل وعلا عند موتهم أجسادا لطيفة في دار النعيم بالقرب من رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا يدل على علو درجتهم وقربهم من الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، كيف تكون رائحة دم الشهيد؟
الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب، أي يسيل دما، اللون لون الدم، أي لم يتغير هذا الدم في لونه بل بقي يسيل دما، والريح ريح المسك، فدمهم لم يتغير ولكن الرائحة تنقلب إلى رائحة المسك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مقسما والذي نفسي بيده لا يكلم، أي لا يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، أي يجري دما، وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هل من فضائل أخرى للشهيد؟
نعم، هناك فضائل أخرى أيضا. فالشهداء أول من يقضى بينهم يوم القيامة، فهم مع النبيين كما قال الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأيضا من ثمرات الشهادة كونهم في الجنة، فهي أحسن دار. فعن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. والشهيد أيضا يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عندما يعلم الشهيد بهذه الكرامات وهذه الفضائل ماذا يتمنى؟
نعم، الشهيد عندما يرى مثل هذه الكرامات التي ذكرناها يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل المرة تلو المرة، لينال هذه الأجور العظيمة التي رتبها الله جل وعلا على استشهاده. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له على الأرض منه شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فالذين يدخلون الجنة إذا تنعموا فإنهم لا يودون الرجوع إلى الدنيا وهم يتنعمون بمثل النعيم العظيم، إلا الشهيد، لأن الشهيد رأى من الكرامات ومن الفضائل التي يحصل بها مثل هذا الثواب العظيم بسبب شهادته، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا لكي يقتل ويستشهد في سبيل الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هل هذه الكرامات تقتصر على من قتل في سبيل الله تعالى فقط؟
في الحقيقة هذه الفضائل وهذه الكرامات لا تقتصر على من قتل في سبيل الله فقط، بل إن من قاتل ولم يقتل فهو مأجور على قتاله ودفاعه عن دينه ووطنه، مثاب عليه في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن اعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضو. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني مدة يسيرة أو قدرا قليلا من الزمن، قال عليه الصلاة والسلام: فقد وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر مكانة، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. ومرد ذلك كله إلى النية الخالصة والإرادة الصادقة وطلب الشهادة من الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نريد منكم فضيلة الشيخ بيان بعض السير والمواقف من مواقف سلفنا في صبر ذويهم على فقدانهم.
نعم، عندما نتكلم عن الشهادة وفضلها ومنزلتها لا شك أننا نصبر أولئك أهالي أولئك الشهداء ونذكرهم بالمواقف العظيمة لأسلافنا في صبرهم على جهادهم وكيف احتسب ذويهم وأهليهم مرارة فقدهم. فمن ذلك صبر امرأة عابدة من التابعيات اسمها معاذ العدوية، فإن زوجها كان في غزوة من الغزوات ومعه ابن له، فقال له: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل الولد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم والده فقاتل حتى قتل. فلما بلغ استشهاد زوجها وابنها اجتمع النساء عندها فقالت مرحبا بكن إن كنتن جئتن للتهليل هنا، أي لكي تهنئنني على استشهاد زوجي وابني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. وكانت رحمه الله تقول والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الشعثاء وابنه في الجنة. فيا للعجب من موقف الوالد مع ولده، ومن موقف هذه الزوجة عندما فقدت ابنها وعندما فقدت كذلك زوجها. وكذلك أيضا في هذا الواقع المعاصر وفي مثل هذه المواقف العظيمة ما سطره لنا أبا وأمهات جنود الإمارات البواسل، وما رسمته يعني زوجاتهم وأبناؤهم عندما فقدوا أولئك الأبطال. فقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصبر والثبات والاحتساب، مرددين كلمات الحمد والشكر على نعمة الشهادة لهم، فلله درهم، ما أروع صبرهم وما أعظم احتسابهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ، نحن ما دورنا مع عوائل الشهداء؟
في الحقيقة عندما نستحضر أرواح شهدائنا الأبطال نسأل الله جل وعلا أن يكتبهم مع الشهداء، ونستذكر أنهم خلفوا خلفهم زوجات وخلفوا خلفهم أبناء، فلا شك أن هناك أمرا متحتما علينا، متحتما علينا أن نقف إلى جانبهم وأن نصبرهم على مصابهم وأن نكون خير عون لهم. ونحن عندما نفعل مثل هذا الفعل نستقي ذلك من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر أو كالقائم الذي لا يفطر. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نقوم على الأرامل، لأن هذه الأرملة فقدت زوجها، فقدت معيلها، فقدت من كان يقوم على شأنها وتوفير ما تحتاج. فالذي يقوم على هذه الأرملة ويوفر لها ما تحتاج فلا شك أنه بهذه المنزلة العظيمة التي تضاهي صيام الصائم وقيام القائم. صيام الصائم الذي يبقى طول نهاره في عبادة وهو لا يأكل ولا يشرب، يشرب طاعة لله، وأيضا بمنزلة القائم الذي ليله طاعة وعبادة لله جل وعلا، فالذي يقوم على أولئك الضعفاء من الأرامل فلا شك أنه بمنزلة عظيمة. وكذلك أيضا أبناء الشهداء، في الحقيقة هؤلاء أيتام إذا كانوا صغار، فالقيام عليهم هو جزء من كفالة اليتيم، ولا شك أن كفالة اليتيم أجرها عظيم عند الله جل وعلا. عندما تقوم على هذا اليتيم، هذا الطفل الصغير الذي فقد والده، فأنت يعني تشعره بحنان، بحنان الذي يقوم مقام أبيه. ولذلك الله جل وعلا قال فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر هذا اليتيم لأنه في انكسار بسبب فقد والده. فأنت كذلك عندما تقوم على هذا اليتيم تربية له وقياما له على شؤونه وقياما له على ما يحتاج، سواء كانت هذه الحاجة حاجة مادية من نفقة أو توفير سكنة أو نحو ذلك مما يحتاجه، أو كذلك أيضا من توجيه ونصح وإرشاد وتجنيب له طرق الغي والفساد، وتوجيه له إلى أن يكون نعمة الولد الصالح الذي يظهر بره لأبيه الشهيد، وكذلك أيضا يظهر بره ونفعه لمجتمعه الذي وقف معه في أصعب الظروف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا نريد منكم فضيلة الشيخ كلمة شكر لحكومتنا الرشيدة ولأولياء أمورنا حفظهم الله لما يقدمونه لأسر الشهداء وذويهم.
في الحقيقة هذا الفعل لا يمكن أن نتحدث به بلساني، لأننا فعلا نراه في الواقع، نرى كيف كان لولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم يعني قدم السبق في رعاية أسر الشهداء، فخصصوا لهم جهة معينة تقوم على شؤونهم وعلى أمورهم، ترعاهم وتتفقد حاجاتهم وتعوضهم شيئا مما يعني كان يحتاجونه، سواء من توجيه أو رعاية أو خدمة أو تذليل للصعاب التي يواجهونها، سواء في تعليمهم أو في توفير الأعمال لهم. ففي الحقيقة يعني الشكر لهم هو من شكر الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن هؤلاء الناس إذا رأى منهم الإحسان ورأى منهم كل خير ثم بعد ذلك تنكر لهم وتنكر لجميلهم، فلا شك أن هذا لا يشكر الله، لأنه قد نسي وغفل عما رآه هو بعينه من شكر من أحسن إليه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا في هذه الدولة المباركة من ولاة أمر في الحقيقة نحبهم ويحبوننا وندعو لهم ويدعون لنا، وهذا مما يعني نبتغي به وجه الله جل وعلا ونريد به عرضا من أعراض الدنيا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي من الله جل وعلا علينا بها، ومن ذلك نعمة ولاة الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.